بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل ما هي المساحة التي ينبغي أن تحتلها قضايا المنامات والأحلام والرؤى في حياة الإنسان المسلم؟ من الواضح أن هناك مساحة كبيرة في عالمنا المعاصر هي مساحة المنامات وما يرتبط بها والأحلام والرؤى وما يتعلق بها. يقول بعض أرباب معارض الكتاب أن من أكثر الكتب شيوعا وشراء وتسويقا هي كتب تفسير الأحلام. السوق تطلب والمطابع تنتج طبعات إثر طبعات، ومع ذلك لا تلبي كامل احتياج السوق. قد لا تنتشر الكتب المرتبطة مثلا بأصول العقائد بنسبة 30% ككتب تفسير الأحكام، ولا الفروع الفقهية التي ترتبط بالعبادات ولو بنسبة أدنى من ذلك، فضلا عن الكتب السياسية والعلمية التي توجه الإنسان إلى حاجاته اليومية. لكن كتب تفسير الأحلام مثلا شائعة وذائعة وكثيرة. المجلات التي تهتم بالشأن الاجتماعي وتصنف على أنها عائلية، الغالب أن فيها بابا مختصا في الإجابة على قضايا الأحلام وتفسيرها، القنوات الفضائية أصبحت تخصص أيضا جانبا غير قليل في أوقات مهمة تستقطب فيها الرجال والنساء الذين يطلبون هذه البضاعة. نحن أمام حالة اجتماعية تهتم كثيرا بمسألة الأحلام والمنامات والرؤى، يعبر عنها هذا الاهتمام، يعبر عنها الكتاب المشترى والبرنامج المشاهد والمجلة المقروءة، وهي هذه كلها تستشعر أن هناك طلبا على هذا الجانب. فما هي المساحة الحقيقية التي يفترضها الدين لمسألة المنامات والرؤى والأحلام؟ كم تحدث القرآن الكريم مثلا عن المنامات وعن الرؤى؟ مثلا في حياة الأنبياء هناك ثلاثة من الأنبياء الكرام تحدث القرآن الكريم وقص رؤاهم وبينها. أول هؤلاء النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في قضية اعتبرت امتحانا إلهيا حقيقيا لما أتمه إبراهيم وأتم جملة الكلمات الأخرى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من جملة تلك الامتحانات كان إقدامه على التضحية بابنه بناء على رؤيا علم منها أن هناك أمرا إلهيا يقضي بذبح ابنه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قضية معروفة، فهم إبراهيم من هذه الرؤيا أن هناك أمرا إلهيا مولويا يقضي بأن ينفذ هذا العمل وأن يقوم به، وبالفعل انبعث لتطبيق هذا العمل لولا أن فداه الله بذبح عظيم، وجاء جبرائيل بذلك الكبش الذي كان فداء لإسماعيل. هنا ينبغي أن نلفت إلى ملاحظة قبل أن نتجاوز هذه القضية، وهي أن القاعدة هي عدم انبعاث الإنسان عن أمر يأتيه في عالم المنام، وقد استثني مثل هذا المورد في حياة نبي الله إبراهيم، أو قال بعضهم تعمم المسألة للأنبياء والمعصومين، ولم يقل أحد فيما نعلم بأن الإنسان العادي غير النبي غير المعصوم يستطيع أن ينبعث على نحو اللزوم من خلال منام رأى أو من خلال رؤيا في منامه لكي يفعل أو لكي يترك. هذا إما أمر خاص بنبي الله إبراهيم ضمن قرائن معينة ضمن قضايا معينة فهم من خلالها أنه يجب عليه أن يقوم بهذا العمل، أو إذا أريد توسعة الدائرة خارج نبي الله إبراهيم فيقتصر فيها على الأنبياء أو على المعصومين عموما، لكن لم يقل أحد بتعميم هذه الدائرة لكي تشمل عامة الناس، بمعنى أنه لو أن شخصا رأى من الناس العاديين في المنام أن أعطي إلى فلان هذا المبلغ من المال لا يجب عليه ذلك، ولو رأى في المنام أن اذهب وخذ منه هذا المبلغ لا يجب عليه أن يذهب ولا يجب على ذلك أن يعطي. الرؤى والأحلام والمنامات لا تشكل مصدرا تشريعيا إلزاميا بالنسبة إلى عامة الناس. هذه هي الحالة الأولى التي ذكرها القرآن الكريم فيما يرتبط بمنامات الأنبياء ورؤاهم. المورد الآخر هو ما ذكره في قضية النبي يوسف مع أبيه يعقوب وإخوته، وأفرد لهذه القضية سورة كاملة هي سورة يوسف، تبدأ في القضية من قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. المورد الثالث هو ما يرتبط بنبينا محمد. وقد ذكر منامين كلاهما يرتبطان بالرسالة الإسلامية. أحد المنامين يتعلق بفتح مكة وانتصار المسلمين على الكفار ودخولهم إلى مكة المكرمة حجاجا أو معتمرين محلقين رؤوسهم ومقصرين وهم في حالة أمان لا يخافون من أحد، ومعنى ذلك علو أمرهم وسيطرتهم وانتصارهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بعض أصحابه عن ذلك فانتشر الخبر أن الله سبحانه وتعالى قد بشر نبيه بذلك عن طريق هذه الرؤيا المنامية. فلما حدث بعد ذلك كان المجتمع المسلم يحتاج إلى مثل هذه الروح المعنوية العالية، فلما صار صلح الحديبية ورجع النبي والمسلمين والمسلمون أدراجهم إلى المدينة ولم يدخلوا مكة حدث تشكيك بين بعض المسلمين وقالوا ألم تخبر عن رؤياك بأن سندخل مكة محلقين ومقصرين لا نخاف، فكيف حدث هذا؟ فقال: لقد أخبرتكم ولم أخبركم أنها هذه السنة. أصل الموعد، أصل الوعد بالانتصار محقق، ولكن لم يربط بهذا الزمان أي السنة، وبالتالي لو تأخر عن هذه السنة فلا بأس، وبالفعل تحقق فيما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذه رؤيا كانت ترتبط بانتصار المسلمين ووعد بفتح مكة، والحالة الثانية أيضا ترتبط بالرسالة الإسلامية في مستقبلها، وكانت نذيرة تخوف عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أن قردة تتقافز وتنزو على منبره، فرأى في ذلك ما يغمه ويحزنه. المنبر رمز للتوجيه الديني الرسالي، رمز للنبع الفكري الرباني الصحيح، فإذا صار من يتولى أمره ومن يعلوه هم القردة وأشباههم، آنئذ ضاع هذا التوجيه الديني وضاع هذا الفكر من حياة الأمة. فالنبي غم لذلك وحزن، ولكن الله سبحانه وتعالى وعده بما هو خير، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهي مدة هذه الفترة التي ستكون محل تقافز القردة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ذكر ذلك في القرآن. خارج هذا الإطار، 3 من الأنبياء في 4 من المنامات، لا نجد القرآن الكريم قد تحدث عن حياة الأنبياء مقترنة بالرؤى والمنامات. وفي هذا ما يمكن أن يستفاد من ضيق مساحة المنام والرؤيا في حياة الأنبياء وفي حياة المسلمين بالتبع، مع أننا كما ورد في الروايات نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر الرؤيا، تكثر الرؤيا عنده، كان كثير الرؤيا، وكان إذا رأى شيئا جاءت كفلق الصبح واضحة. عدم ذكر القرآن لمثل هذه الرؤى في حياة النبي، وعدم ذكره للمنامات في حياة باقي الأنبياء، واقتصار القرآن على نماذج محدودة جدا خلال 60 سنة مثلا من الزمان يأتي برؤيا أو 2، يفيدنا أن مساحة المنامات والرؤى والأحلام في حياة الإنسان المؤمن مساحة ضيقة ومحدودة. وبالتالي يشير إلى أن ما نجده من تضخم هذه المساحة في حياة المسلمين، بحيث أصبحت تعين لقسم من الناس مصائرهم وأعمالهم، فرحهم وحزنهم، غبطتهم وتشاؤمهم، هذا أمر لا ينبغي أن يكون صحيحا. قسم من الناس يرى رؤيا معينة يظل لك اسبوع كامل وهو مغموم، قلق، متوتر، متشنج، مترقب. ليش يا ابي؟ لانه رأى رؤيا فسرها هو او فسرت له على انه انت رح تشوف شيء مو زين، ويبقى خلال هذا الاسبوع يحاكي حسب التعبير، تضيق به الدنيا، اخلاقه تتغير، اموره غير طبيعية، نفسية خائفة، وبعدين هم كل شيء ما يصير. وبالعكس عندما يرى رؤيا تفسر له بنحو حسن يظل يحسب اخماس في اسداس، والله انا شفت في المنام قاعد احكك ايدي، فاذا هذه تفسر على انه مقدار من الفلوس راح تجي الي. ينتظر هذه الحكة تجيب مقدار من المال، اسبوع وشهر وشهرين ما تجيب الا مقدار من الحساسية، تحتاج الى احد المراهم يعالج بها يده. طيب بس يصير عند قسم من الناس هكذا ينتظر، والبعض يرتب آثار، يشوف مثلا ذاك البعيد زوجته في المنام في حالة معينة يفسروها إليه أنه تخونه، بالفعل يبدأ يقلق ويفتش ويرمي هذه البريئة بالبهتان. طيب أو تنعكس على علاقاته بنحو تفسد هذه العلاقة مع زوجته على أساس أضغاث أحلام ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي أن يفكر الإنسان المؤمن أن الدين، ديننا الإسلامي، هو دين اليقظة، دين الحياة الواقعية. كان الناس يغطون في سبات فجاء الدين وأيقظهم، كان الناس في حالة غفلة فجاء الدين ونبههم، فليس معقولا أن يعيدهم القهقرة مرة أخرى لكي يتعاملوا مع الأحلام والمنامات والرؤى على أنها الحقائق. في نفس الوقت الدين لا ينكر قضية المنامات والرؤى، وإلى التفصيل فيها كما سنذكر بعد قليل، لكن القاعدة العامة أن الدين جاء ليفتح عين الإنسان لا ليغلقها، لينبهه من نومته لا ليعيده إلى الفراش، ليقول له انظر الى الحياة الواقعية ومعادلاتها، ولا تتعامل على اساس ما يتسرب الى ذهنك اثناء النوم واثناء الاحلام. ولذلك خصوصا اذا رأينا ان ما يطلق عليه بالرؤيا الصادقة هي شيء محدود جدا من بين أربعة أقسام من الرؤى والأحلام، فأصل الرؤيا مساحتها محدودة، ومن هذه الرؤيا، الرؤيا الصادقة، أيضا مساحتها قليلة جدا في المجموع، في مجموع الرؤى والأحلام. رؤية شنو هي؟ اكو هناك بحثان، بحث علمي تخصصي هذا نتركه للاطباء، ماذا يقول العلم والطب في موضوع الاحلام والمنامات وكيف تتشكل في حالة النوم، هذا له اهل وله اختصاصيون يتحدثون فيه. هناك بحث آخر ما يستفاد من الروايات والموروث الديني، وحاصل هذا يتحدث عن أن الإنسان عندما يهجع ويخلد إلى النوم روحه هذه تنفصل عن بدنه بنحو انفصال في الجملة، لا هو انفصال تام، لأنه لو صار انفصال تام تحدث الوفاة، ولا هو اتصال تام، لأنه لو صار اتصالا تاما لكان مستيقظا، وإنما هو بين بين، فتصعد هذه الروح في الفضاء. إذا قدر لها ألا تعود فيمسك التي قضى عليها الموت ربنا سبحانه وتعالى. هذا بعد ما إله أكثر من هذا الذي عاش، لما صعدت هذه الروح لا تنزل خلاص. وأما إذا كان له أجل وفيه بقية حياة ويرسل الأخرى، يعني الروح الثانية التي قدر لها أن تعود إلى بدن هذا الإنسان، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك يستحب عندنا أن الإنسان يبات ليلته ويذهب إلى النوم وهو على طهارة. ليش؟ لأن روح هذه راح ترتفع إلى تلك المواقع العليا، مواقع الملائكة والأرواح، فخلت روح هذه الروح وهي طاهرة. يكره للإنسان المجنب أن ينام. ليش؟ لأن هذه الروح راح تصعد إلى ذلك المكان، يستحب له الاغتسال أو لا أقل التيمم إن كان يجد ما يتيمم به. طيب، فتصعد هذه الروح إلى ذلك المكان، تستقبل في ذلك العالم الصور والأحداث والقضايا، وحيث أنه لا يحد الروح الزمان، لذلك ما عنده حاجز زماني. تشوف الحقيقة حتى لو كانت رح تصير بعد يوم، بعد شهر، بعد 6 أشهر. طيب ليش؟ لأن الروح لا يحدها الزمان. في قضية نبي الله يوسف رأى هذه الحادثة، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين، اللي راح تصير بعد فترة متمادية من الزمان. طيب، النبي يرى نفسه مع المسلمين محلقين ومقصرين، ولو رح يصير هذا بعد فترة من الزمان، لا، حتى بعض العباد الصالحين يرون أحداثا لم تقع حتى الآن، بعد سنة تقع، بعد شهر توقع، بعد أسبوع تقع. طيب، هذا التقاط الروح لهذه الصورة، لهذا الحدث، من دون أن يحدها الزمان، وهذه هي التي سوف تشكل ما يسمى بالرؤية الصادقة. أحيانا نفس الروح وهي في ذلك المكان تلتقط صورا متداخلة من خلال إلقاءات الشياطين، لأن الشياطين هم يحاولون يصعدون إلى ذلك المكان. تلك الأرواح الأخرى الشريرة أيضا يمكن أن تصعد إلى المكان، ذلك المكان، تسترق السمع، تحاول تأخذ فتشي الموجود هناك. طيب، فتبث صورا مشوشة عندما تلتقطها الروح، تجي أحلام ليس لها مصداقية، أضغاث أحلام، أحلام كاذبة، مزيج من القضايا المتداخلة التي لا يوجد لها تحقق خارجي. فصار عندنا رؤية صادقة، وصار عندنا ايضا ابغاك واحلام، صار عندنا اشياء غير حقيقية. يضاف الى ذلك عنصران اخران. واحد من هذه العناصر ان الانسان عنده امنيات ورغبات في اثناء يومه. هذه الامنيات والرغبات تتحول الى لاوعيه وتختزن في ذاكرته. لما يروح الى المنام من الممكن ان تفاض هذه الامنيات والرغبات من الذاكرة واللاوعي الى ما يراه في منامه. فتشاف صار لمدة يتحرك على موضوع زواجه ويتمنى ان يصير ومتى يصير ومتى يدبر المهر ومتى كذا، ما صار الى ذاك الوقت. هذه الامنية، هذا الطلب النفسي يبقى في اللاوعي في الذاكرة. في الليل ما عجز عن تحقيقه في عالم الخارج واليقظة يحققه هذا الانسان في عالم الاحلام. يحلم كأنما تلك المرأة التي كان ينتظرها ترتبت الأمور وزف إليها وتزوج، وحتى على أثر ذلك أيضا يقوم الصبح لازم يروح يغتسل. طيب، على أثر أنه هذه الرغبة وهذا الطلب وهذه الأمنية في داخل النفس تحولت الى حلم يتفاعل معه، وآنئذ قد يحدث منه هذا الشيء. فلان شخص يدور على شغل صار لمدة من الزمان، ما خلى مكان الا وذهب اليه، ما حصل نتيجة حتى الان. يعوض نفسه في حالة المنام ما لم يستطعه في حالة اليقظة، يعوض نفسه. ذيك الشركة اللي قدم اليها ملفه وحتى ما استلموا منه الملف، يسوي نفسه في عالم المنام مدير ذيك الشركة ايضا. هو المدير وهو اللي عنده المكتب وهو الذي يأمر وينهى وغير ذلك. امنيات وطلبات النفس تتحول الى جزء من الاحلام. هذا عنصر يضاف الى تلك الرؤى. صار عندنا رؤيا صادقة، صار عندنا رؤيا كاذبة تلتقط من الفضاء ومن ذلك العالم موجات مشوشة حسب التعبير، صور غير حقيقية. وصار عندنا ايضا امنيات الانسان التي يعاصرها في يومه او اسبوعه او سنته تتحول الى تعويض من خلال الاحلام والمنامات. اضافة الى ذلك، ما يخلفه البدن من طعام وتخمة على صورة هذا الإنسان في مناماته. أحيانا كثيرة الإنسان لما يتخم في بدنه تتحول هذه إلى كوابيس، قابوس، خور. والقضية كلها أنه قد امتلأ قبل أن يخلد إلى النوم، كما ذكروا أن أحدهم ذهب إلى من يعرف في الأحلام فقال: أنا عندي حلم مخوفني وما أدري شنو راح يصير علي. يابا شنو؟ قال: أنا البارحة رأيت نفسي أمام غابة من الوحوش ذات ألوان مختلفة، مجموعة من الوحوش تشن علي الحملة وتفترس في إلى أن تنهكني من الافتراس، تخلص يجي غيرها. وهكذا ما جلست من الصباح إلا وقلبي قد قلع من الخوف، أتصبب عرق، وما ادري وش راح يصير علي وشنو راح اواجه من مشاكل. قال له البارحه شنو ما اكل؟ قال له ما اذكر، ولكن اللي اذكر انه جيكين ثلاثة لبن انا شارب، وفد مقدار اكثر من الباذنجان واللحم والدسم وغير ذلك. فقال له لا اكو وحوش ولا اكو افتراس ولا اكو، هذا اللي اكلته في الليل تحول اليك الى مثل هذه الكوابيس. مجموع هذه الامور تشكل نسبة كبيرة من احلام الانسان ومن رؤاه. فصار عندنا اصل الاحلام في الدائرة الدينية في حياة الانسان المؤمن مساحتها مساحة صغيرة. نفس هذه الاحلام ايضا لما تنقسم الى اربعة اقسام، ثلاثة اقسام لا ينبغي ان يعتنى بها ولا يؤبه بها ولا تذكر اصلا. يبقى عندنا قسم واحد وهو قسم نادر الوقوع، الرؤية الصادقة نادر الوقوع، مع ان كل واحد من الناس يعتقد ان حلمه هو الرؤية الصادقة. ماكو واحد يجي يقول لك انا البارحة شفت أضغاث احلام. اكثر الذين يرون المنامات يقول هذه رؤية صادقة، لازم احنا نشوف وش تفسيرها وش تأويلها وش ابعادها وشنو النتائج اللي راح تترتب عليها على حياتي انا كشخص وعلى حياة المجتمع وعلى حياة الامة. وقد يتصور ان التاريخ كله راح يتغير بناء على الرؤية التي رآها. لا يا اكثر الاحلام والمنامات هي اضغاث احلام، قسم ضئيل جدا هو تلك الرؤى الصادقة. رؤى الصادقة تحتاج الها الى مرآة شفافة. الان انت لو اردت ان تعكس ضياء الشمس على الجدار بوضوح يحتاج لك مرآة، نفس المرآة مصقولة صقل جيد، لانه بعض انواع المرايات تشوف هذه تكبر تصغر فيها خطوط متداخلة، نفس الروح لازم تكون مصقولة صقل، نفس المرآة تكون مصقولة صقل جيد وما عليها غبار ايضا. فحتى لو كانت مصقولة صقلا جيدا ولكن عليها أتربة وعليها الغبار وعليها القذارات ما تعكس شيء من النور. الروح هكذا، الروح لابد أن هي تكون روح طاهرة صافية طيبة، وتتوفر إلها أيضا عناصر زمانية ومكانية. يقول لك مثلا في الثلث الأخير من الفجر أن واحد يكون نايم على طهارة، أن كذا أن كذا. طيب، وأن تكون روح أيضا روح طيبة صافية حتى تستطيع أن ترى الحقائق وتستقبلها. أما واحد اللي روح مبغضة، روح لا أخلاقية، روح معتدية في هذا البدن، لأن كل فعاليات البدن هي من خلال الروح تتحرك. أخلاق الإنسان مربوطة بروحه، دينه مربوط بروحه، عقائده مربوطة بروحه. البدن إنما هو وسيلة تحركه الروح في فعالياته. البدن ممكن ان يتحرك في اتجاه ان يعتدي على انسان وان يحسن الى انسان اخر، والفرق هو في توجيه الروح لهذه اليد ماذا تصنع. فاذا هذه الروح روح معتدية، اذا هذه الروح روح عاصية، اذا هذه الروح ليست نظيفة ليست طاهرة، ما يمكن ان تستقبل الحقائق. احنا نعتقد ان ما هو موجود لدى المسلمين الآن من الاهتمام بالأحلام والرؤى نعتقد أنه اهتمام مبالغ جدا مبالغ فيه جدا، وأن هذه القضايا لا تستحق مثل هذا المقدار من الاهتمام. ديننا دين يقظة، ديننا دين واقع، ديننا دين حيوية، ديننا دين معادلات، إنسان ملتفت ومنتبه. المنام لا ينفعك في أمر العقيدة شيئا، مو حجة شرعية. يعني مثلا واحد يقول له أنت ليش اخترت هذا المنهج ما اخترت منهج آخر، يقول لك لأنني رأيت فلان ولو المعصوم في المنام يقول لي هذا المنهج خوش منهج، هذه مو حجة شرعية. الحجة الشرعية في باب العقائد دليل عقلي قطعي يمكن عرضه للناس والبرهنة عليه والاستفادة منه. في العقيدة الذي ينفع، تفضلوا مولانا، الذي ينفع في العقيدة هو البرهان النقلي المتواتر الذي يكسب الإنسان اطمئنانا أو علما. أما أنا رأيت رؤيا أن مذهبي هو الحق، ذات الطرف الثاني يقول أنا هم رأيت رؤيا أن مذهبي هو الحق، وقد يكون الطرفان صادقين. واحد يستحضر في ذهنه صورة النبي قبل أن يخلد إلى النوم، من الممكن أن يشوف فد شيء يتصور أن هذا النبي وأن يقول له أن مذهبك على حق كما هو حادث. سمعت ذات مرة أحد المتكلمين من علماء بعض المذاهب الإسلامية يقول أن إمام المذهب الفلاني كان يرى رسول الله في سفره وحضره كل ليلة، كل ليلة يشوف النبي. شنو هذا الكلام؟ او بعض النساء لما تيجي وتطلع على بعض الفضائيات، انا ارى الامام الحجة كل ليلة اشوفه. ما نريد ان نقول ان هذا كذب، ولكن نقول ان الاستدلال بالمنامات على العقائد طريق العجزة. الطريق الصحيح هو ما لجأ اليه القرآن الكريم من مخاطبة الناس في عقائدهم بعقولهم، مخاطبة العقول، مخاطبة الضمائر، المخاطبة بالدليل والبرهان. طيب، الرؤية لا تنفع كثيرا في امر الفروع الفقهية. يا بفقيه يجيب حكم شرعي، شنو دليلك عليه؟ قول شفت الامام في المنام، ما حد يقبل منه هذا الكلام. قل لنا هذه رواية وهذا دليل وهذا نقاشها وهذا كلام العلماء، اما شفت في المنام لا يقبل منه في الحوزات العلمية ان يتحدث بهذا المنطق. نعم، ربما امكن الاستفادة من مثل هذه القضايا في الاخلاقيات، في الوعظيات، لان امرها سهل ويسير. واحد يريد يرقق القلوب ما في مانع، يريد ان يشير الى معاني اخلاقية ما في مانع، يريد ان يعظ، لانه لا يترتب على مثل هذه القضايا امر عقيدي ولا يترتب عليه امر فرعي شرعي فقهي. اما في العقيدة ما يمكن الاستدلال بالمنامات، في الفقه ما يمكن الاستدلال بالمنامات. وتصور
انه لو قام التشريع على ان المنام حجة من الحجج الشرعية كانت تصير فوضى تشريعية لها اول وليس لها اخر. كل واحد يقدر يقول انا رأيت في المنام كذا وكذا، وقد يكون صادقا ايضا، لانه يمكن للانسان عبر التلقين استحضار بعض الصور في اثناء المنام. طيب هنا نشير ايضا الى نقطة اخيرة وننهي بها حديثنا، الاكثار من الحديث عن رؤية المعصومين في المنامات ايضا لا ينبغي ان يكون بهذه السعة. ليقول واحد طيب عندنا حديث من قل عن رسول الله من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي او لا يتشبه بي. هي المشكلة في القسم الاول من رآني، اخر قسم من الناس مجرد ان يشوف كوكب نوري هالشكل فد حزمة ضوء في منامه، وكان قبل ما ينام قد قرأ شيئا عن الرسول او ذكر شيئا عن الامام، قال هاي الحزمة الضوئية هو ذاك الامام او ذاك النبي. ليس بالضرورة ان يكون كذلك. نعم لو قطع الانسان وتحقق له انه بالفعل هذا الذي يراه هو النبي، ذاك الوقت يجي حديث من رآني في منامه فقد رآني حقيقة، هذا شكلي هذا وجهي هذا قياسي، لأن الشيطان لا يتمثل بي. لكن الكلام كله هو في القسم الأول. كثير من الادعاءات أنا رأيت النبي، أنا رأيت الإمام علي، أنا رأيت فاطمة الزهراء، أنا رأيت المعصوم الفلاني، وخصوصا إذا مثل هذه أنه كل ما أنام أنا أشوف واحد من الأئمة خليهم بالسيف. طيب هذا ينبغي أن لا يكون الحديث بهذا المقدار. قلنا أن مثل هذه الرؤى الصادقة تحتاج إليها إلى مؤهلات، إلى روح معينة، إلى صفاء، إلى طيبة، إلى طهر. هذه هي الروح التي تستقبل الحقائق وترى المستقبل ويتحقق ما رأته بالفعل. هذا اللي يشير إليه سيدنا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. رأيت في المنام أو سمعت هاتفا أو عن لي فارس، على اختلاف العبارات، فسمعته يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. هذه الروح الحسينية نعم تستقبل هذه الحقائق، ترى المستقبل لا يحدها الزمان والمكان، هذه روح إلهية عالية. القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. واسترجع الإمام الحسين عليه السلام يلتفت إليه ابنه علي الأكبر، أبه أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد، إنا على الحق. ما في مجال للتساؤل، هذا حتى ينقل لنا الحوار صار السؤال وصار ذلك الجواب. قال اذا لا نبالي وقعنا على الموت ام وقع الموت علينا، وقد طبق سلام الله عليه قوله بفعله وصدق كلامه بادائه صلوات الله وسلامه عليه، عندما انقلب الى القوم قاتلهم قتال من لا يبالي على اي جنبيه وقع، وهل وقع الموت عليه ام وقع على الموت، تشيعه دعوات ابيه اللهم اشهد عليهم، فقد مرز اليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. التفت إلى عمر بن سعد: يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. قاتل علي قتال الأبطال، ذكرهم بعلي بن أبي طالب جده صلوات الله وسلامه عليهما، إلى أن بلغ منه العطش مبلغه وكره الظما، رجع إلى أبيه مستعطيا الماء مستسقيا من أبيه الذي لم يكن يملك إلا دعاءه: يا بويا شربة مي الكبد اتقوى وريت للميدان وحد، يا بويا انفطر كبدي وحد جدي العطايش والشمس والميدان يقلمني يا نجيب الماء يا ابني، ما هو حجيك شعب روحي وفتني. ارجع بني الى القتال، ما هي الا ساعة، واذا بجدك المصطفى يسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها ابدا. انقلب علي الى الميدان، قاتلهم قتال الابطال: عز عليك يا من سقيته شربة الماء، ما راعه الا لعين من خلفه يضربه بالسيف على رأسه. ففلق هامة علي، حمله الفرس الى معسكر الاعداء، فانتالوا عليه: هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمح دايار وبالسيوف عليه والزاد مثل شتى عيال سبع المات فرحان عتب عيد البلد، وليت العدوان انزالوا بالمعايب دوم تفخار. ويا لهذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصى يا ليت، وهذا يغطى من رمح الحديد يا بخاصرته وهو يعالج ويفغار. اي والله بخاطرته وهو يعالج ويفغى. ابني هل لك عودة حتى اقول مسافرون؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، قض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.